أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
من الذي أصلحها؟
من؟
هو الله جل وعلا. والإفساد نسب إلى البشر، ولا تفسدوا فالخطاب للبشر.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
إذا معاصي الناس أو الإفساد الذي يجري في الأرض يؤثر على
وقوع
الرياح وغيرها، يكون سببا في ذلك فيؤثر على الأرض أيضا.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها،
لأن المجددون يصلحون الأرض ثم يأتي المفسدون ويفسدون، وهكذا دوالك والصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة.
ولا تفسدوا.
قال إن بلادنا تعيش في الظلام منذ 3000 سنة. من الذي الآن يخلخل الثوابت، وبخاصة في وسائل الإعلام والصحف؟
من
الذي أنشأ كثير من القنوات الفاسدة الفاجرة الآن؟
من
الذي يطالب بإصلاح المناهج في بعض المقررات الشرعية؟ تجد المادة اللغة الإنجليزية 5 حصص، الفقه والتوحيد في بعض المراحل حصاها باسم ماذا؟ باسم تطوير المناهج، ليس باسم هدم المناهج. ولذلك من أخطر مشاريع الإفساد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ما كان باسم الإصلاح. ماذا قال فرعون؟ منهج فرعوني قديم.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
ما شاء الله، فرعون مصلح وموسى يهدم.
قال فرعون ما أريكم إلا ما
مشروع إصلاحي وأصرح منها.
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
يقول شيخ الإسلام ابن القيم أعظم إصلاح هو التوحيد، وأعظم فساد هو الشرك. أي دعوة فردية أو جماعية أو حركة إسلامية انظروا مدى قربها من التوحيد أو بعدها من التوحيد. فلذلك سر نجاح الدعوات قربها من التوحيد، وهي دعوات الأنبياء. كم ميزانيته؟ ميزانية المخابرات الأمريكية أكثر من ميزانية 10 دول. قال طيب هذا المبنى أو هذه السيئة تنتج سيارات، تنتج باخر، لا تنتج خبز، قال تنتج حذاء، لا وش تنتج؟ مؤامرة، كل شغلها مؤامرة.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
محاضرة لفضيلة الشيخ
الأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، كما قدم أخي الشيخ محمد في هذا الموضوع وهذه الآيات التي قرأها في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وتلاحظون أن دروسنا الشهرية في هذا المسجد المبارك كلها تنطلق من القرآن، لأنه لا صلاح لهذه الأمة في آخر زمانها كما قال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. فهنا لن نافية أي محاولة، وهذه لها علاقة مباشرة بالموضوع الذي نتحدث عنه، أي محاولة للإصلاح بعيدة عن كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة وفاسدة، بل هي إفساد، تتحول من إصلاح إلى إفساد وإن كانت الدعاوى أنها إصلاح. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن هو لنا، للنبي صلى الله عليه وسلم، ولنا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. لاحظوا هذين الحديثين، هذا الحديث وكلاهما صحيح، والحديث الآخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. الحديث الأول أشار إلى أننا إن تمسكنا بالكتاب والسنة نجونا. إذا كانت سبل الإصلاح منطلقة من الكتاب والسنة بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإصلاح بعينه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الحديث الآخر مع أنه يدل على هذه الدلالة لكن في دلالة عميقة: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لاحظوا، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فمعناه أن من حاول أن يتجاوز هذه البيضاء اللي هو الكتاب والسنة في الحديث الآخر فقد هلك. معناه مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي محاولة للإصلاح لا تنبثق من الكتاب والسنة، تركتم ما فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فمآل إلى الهلك. إذن هذا الدرس أيها الأحبة درس من دروس تدبر القرآن. الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو يفسر كتاب الله جل وعلا في المسجد النبوي، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون له الكتاب العظيم أضاء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهو كتاب عظيم أنصح به. كان موعده مع هذه الآية، أتعرفون كيف فسرها؟ كيف تدبرها؟ لما قرأها بدأ يبكي ويردد: الله يصلحها والناس يفسدونها. فبدأ يبكي حتى أذن العشاء فقط يردد هذه الكلمة فقط في هذه الآية. قلوب أوابة، قلوب خاشعة، قلوب تعيش هذا المعنى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من الذي أصلحها؟ هو الله جل وعلا. والإفساد نسب إلى البشر، ولا تفسدوا، فالخطاب للبشر للناس طبعا، ويأتي الجن بعدهم تبعا. فبدأ يبكي 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 حتى أذن العشاء رحمه الله، وفسرها في درس آخر. هذا هو تدبر القرآن: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذه الآية إذن أيها الأحبة لها دلالتها: لا تفسدوا، خطاب لجميع الناس، لن نخصص أحدا دون أحد. نهي: لا تفسدوا للجمع. وهذا له دلالة أيضا أن الإنسان قد يشارك في الإفساد وهو لا يشعر، قد ببعض المعاصي التي يرى أنها يسيرة، بل بسكوته عن الحق كما سيأتي إن شاء الله بالأدلة والبراهين يساهم في الإفساد. فإذا قال: ولا تفسدوا في الأرض، ما قال ولا تفسدوا الناس، قال في الأرض، فكأن إفساد جزء من الأرض إفساد للأرض جميعا أيها الأحبة. وهذا الحقيقة عظيم، معنى عظيم. فهو إفساد متعدي، أي فساد يقع في الأرض كأنه يعم الأرض جميعا، كما قال في القتل: ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، فقال في الأرض ونسبها للأرض. ثم فيه معنى عميق جدا ذكره العلماء، أن أيضا الأرض هي محل النبات ومحل الحياة للبشر وللدواب وللحشرات ولكلها. فالمعاصي والإفساد مؤثر على ذات الأرض، فيتأثر النبات ويتأثر الأحياء. خذوا مثال واقع الآن، خلال الآن لنا قرابة شهر، وهذه الرياح التي لم نرها منذ أبدا، نحن لم ندركها في عمرنا، رياح متقلبة أتربة تأتي تحمل في السماء رعود. ولذلك الآية التي ذكرها قرأها الشيخ قبل قليل، وهي أول آية في هذا الموضوع في سورة الأعراف، تحتاج: كذلك نصرف الآيات لمن؟ لقوم يشكرون، لقوم يعقلون يدركون. تصريف الآيات. إذن لاحظوا التركيبة: الإفساد في الأرض، المعاصي تؤثر على وقوع هذه الآيات، أو تكون سبباً لهذه الآيات من الغبار، من الرياح، من غيرها، فتؤثر في الأرض. نعم أيها الأحبة، انظروا كيف طيب ما هو السر في ذلك؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا معاصي الناس أو الإفساد الذي يجري في الأرض يؤثر على وقوع الرياح وغيرها، يكون سببا في ذلك فيؤثر على الأرض أيضا. ولا تفسدوا في الأرض، لاحظوا هنا معنى آخر وعميق جدا، ولا تفسدوا في الأرض، فهو إفساد في الأرض. فإذا فسدت الأرض لم يحدث النبات ولا تحدث المياه ولا غير ذلك، فيهلك الدواب وتموت وغير ذلك. إذن سبحان الله، إذن هذه المعاصي، هذه البرامج الإفساد في الأرض متعدية. قال بعد إصلاحها، فالأصل هو الإصلاح والفساد طارئ. قالوا لما الله سبحانه وتعالى قال للملائكة في قضية بعثة أو خلق آدم عليه السلام، ماذا قالوا أيها الأحبة؟ قالوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأن الأصل إصلاحهم، يقولون الآن الأرض صالحة. الآن لما بين الله خلق آدم للملائكة وعلمه، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولكن حكمة الله وقدره البالغ هو الذي جرى في ذلك. وأيضا دليل أن الأصل هو الإصلاح، قال كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود، كل مولود، أي مولود بدون استثناء، كل من صيغ العموم بل من أقوى صيغ العموم، يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذا كان أبواه فما بالك بغير أبويه، إلا كما في حديث آخر: أو يسلمانه، أي يبقيانه على الفطرة أو يبقى مسلم. إذن الأصل هو الصلاح. ولهذا فكل دعوة إصلاحية ابتداء بدعوات الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ودعوة المجددين والمصلحين، هو إعادة للشيء لأصله، هو إعادة للشيء لأصله. والفساد طارئ، ولذلك أول رسول من هو؟ نوح عليه السلام. بين نوح وآدم عليه السلام، بين نوح وآدم عليهم السلام قرون، لكن كانوا حنفاء، فحدث ويغوث ويعوق ونصر، القصة المعروفة لأني سأختصر مراعاة الوقت. فأرسل الله نوح لما فسدت الأرض. فإذن الفساد طارئ، هذا له دلالة. ترى هذه الكلمات حاولت اليوم أن أركز على قضايا يا أخوان قواعد، لأن الوقت ضيق الحقيقة، والموضوع طويل ومهم وهو مشروع حياة. إذن كل من يصلح إصلاحا حقيقيا هو الذي معه الأصل، وغيره هو الذي يفسد، الذي يحدث الآن خلاف ذلك مع كل أصل. أصبح يتهم بالإفساد من؟ يتهم بالإفساد المصلحون، هم الذين يتهمون بالإفساد، وأن غيرهم هم الذين يريدون الإصلاح وكذبوا رب الكعبة. إذن الأنبياء وغيرهم، خذوا مثال قريب جدا حتى أحب أقرن بالواقع. منطقتنا وخاصة الجزيرة وصلت إلى من البدع والشرك، مع فيها عدد من المسلمين الحمد لله، فيها مسلمون فيها علماء لا شك في ذلك، فيها أخيار، لكن لا شك أنه عمت فيها البدع بل وقع الشرك. فأكرم الله جل وعلا الإمام محمد عبد الوهاب بهذه الدعوة الإصلاحية، ومعه أيضا الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وتوالت وعمت حتى وصلت إلى روسيا. دعوة الإمام محمد عبد الوهاب لم تقتصر على الجزيرة بل وصلت إلى روسيا، وهي موجودة الآن في الجزائر، في أمريكا، في أستراليا، في كل مكان والحمد لله. من آخر الدعوات الإصلاحية التي الخالصة، واللي قامت دعوات إصلاحية قد تكون إما ليست بذات السعة، حتى لا أظلم أحدا، وتكون فعلا دعوة على التوحيد وخالصة، لكن ليس لها سعة وانتشار دعوات شيخ محمد عبد الوهاب، أو أن دعوة قد كلها عموم لكن ليست خالصة، ليست صافية. لكن من أصف الدعوات حتى نكون دقيق بعبارات، هي دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد، تعاضد مع الإمام محمد سعود فقامت الدعوة. ما الذي يجري الآن في محاولة في الجزيرة كمثال عملي من محاولات إفساد لعلنا نشير إلى بعضها؟ فهي إذن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن المجددون يصلحون الأرض ثم يأتي المفسدون ويفسدونها، وهكذا دواليك، والصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. ونسأل الله يجعلنا وإياكم من المصلحين لا من المفسدين. إذن أيها الأحبة،
حتى الفساد البيئي كما قلت هذا الذي بعض الناس لا يلتفت له وهو من الإفساد في الأرض سببه معاصي بني آدم. انظروا إلى هذا الفقه الرائع، زلزلت المدينة في عهد عمر رضي الله عنه، فتدرون ماذا قال؟ هل ذهب يفسر الزلزال بمنخفضات بجبال بغيرها بأسباب منخفض من الجنوب منخفض من الشمال رعات غير ذلك بتفسيرات مادية نحن لا ننكرها لكن أذهب المعنى الإيماني فيها. انظروا ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه، يقول لما زلزلت المدينة في عهد عمر قال أيها الناس ما أسرع ما أحدثتم، يعني فسر الزلزال بسبب ماذا؟ بسبب الحوادث بسبب المعاصي، هذا وقت الصحابة. ثم قال لئن عادت لا ساكنتكم فيها، إن عاد الزلزال مرة ثانية لن أبقى عندكم في المدينة. والله عجيب أخي، والله فهم. ماذا يقول عمر عنا الآن رضي الله عنه؟ لو كان في واقعنا الآن وراء الزلازل والمحن والرياح والعاتية وأحوال لا يعلمها إلا الله وتفسيرات مادية، بل إنهم لا يكتفون بالتفسير المادي البعيد عن المنهج، يسخرون من يفسر تفسير الإيمان، حتى يقول مع كل أسف عبارة قاسية أحد هؤلاء لا حاجة لفكرة الخالق بعد وجود العلم. يعني كان يقول الناس بسبب جهلهم يحيل الأمر لله قدر كوني، الآن ما في داعي تحيله لله، هذا كلامه هو، خلاص معروف السبب، الرياح معروف سببها، التراب معروف سببه، الزلزال معروف سببه. انظروا كيف وصلت الحالة، وهذا هو الإفساد بعينه، لا حاجة إلى فكرة الخالق، يعني إسناد هذه الأشياء إليه بعد معرفة وتطور العلم. ولذلك هذه الآية أيها الأحبة جاءت في موضعين في القرآن، الموضوع الأول الذي قرأه الشيخ وجاءت بين آيات الدعاء ولا تعتدوا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. القسم الأول اعتداء في الدعاء، القسم الثاني توجيه الادعاء الصحيح، بينهما ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكأن الاعتداء، بل هو كذلك أقول الاعتداء في الدعاء إفساد في الأرض. نعم هذه القصة الآن. أما الآية الثانية فهي قصة شعيب عليه السلام وإلى مدين أخاهم شعيبا، وكلها في الأعراف، الآيتان في الأعراف فقط، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لاحظ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. سبحان الله، تدبروا هذه الآية التي قرأت عليكم، ربط بين شيئين عبادة الله والظلم، تطفيف المكاييل كمثال تطفيف المكاييل والموازين. فالأمر الأول عبادة الله أمر يتعلق بالجانب الدنيوي والأخروي طبعا، والآخر وهو تطفيف المكاييل والموازين ويدخل فيه كل ظلم كما قال العلماء، لكن اختار نوعا واحدا منها لأنه المتفشي في قومه. ثم قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بمعنى أن فساد الأرض ينبع من الشرك المخالف للتوحيد، أن الفساد في الأرض سببه سببان رئيسيات مع أسباب أخرى أو يتفرع عن سببين، السبب الأول هو الشرك وترك التوحيد وهذا له لازم كما سنأتي في دعوة الإصلاح، السبب الثاني هو الظلم الذي منه تطفيف المكاييل والموازين. السبب الأول يتعلق بأمر ديني والسبب الثاني يتعلق بأمر دنيوي، فكأنه يقول أن الإصلاح الكامل هو الذي يتعلق بصلاح أمور الدنيا والآخرة. ماذا يقول العلمانيون الذين يقولون دع ما لله ما لله ما لقيصر لقيصر؟ ولذلك قوم شعيب ماذا قالوا بعد ذلك في سورة هود؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ الحقيقة قوم شعيب فقهوا هذا الفقه، أصلاتك هذه الصلاة التي أنت نركتها تأمرك يعني أن توحد الله ونترك الشرك، وتأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك ما يشاء الله. نعم الدين جاء لتحقيق التوحيد والعبادة ولتنظيم أمور البشر ولنفي الظلم، هذا معنى عميق، هذا ضربة قاسمة للعلمانيين الذين يرون فصل الدين عن الدولة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. هؤلاء المنافقون الذين يطرحون مشاريع الإصلاح ينبثقون من أن ما لله لله، هذا إن صدقوا حتى كلمة لله ما لله لله لم يصدقوا فيها حتى هذه، وما لقيصر لقيصر يعني أمور الدنيا حتى هذه. شعيب في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يتعلق بالأمرين في أمور الدين والدنيا، ولذلك جاء كما تعلمون الفصام النكد مع كل أسف في هذا الجانب. واقع الأمة الذي يجعلنا نطرح هذا الموضوع أيضا أيها الأخوة، الحقيقة واقع الأمة وأساليب الأعداء واستخدامهم لكل الأساليب وأساليب الإفساد وانخداع بعض المسلمين بهم، الذي جعلني أركز على هذا الموضوع هذا الدرس. أولا هو موضوع قرآني كما قلت، ونحن نعيش قضايا قرآنية. الآن واقع الأمة كيف؟ هنا نقطتان. أهداف أعداء الأعداء في الأمة قديمة ليست جديدة، لكنهم جربوا محاولات كثيرة في مواجهة الأمة، مواجهة مباشرة في المعارك والقتال وساحات القتال، ما نجحت، بل وجدوها تقوي الصف المسلم. ميادين الجهاد، لما انطلق الجهاد في أفغانستان من بعد انطلق الجهاد في ميادين كثيرة في بلاد المسلمين والحمد لله، حتى أثر على قضية فلسطين إيجابية. فوجدوا يبحثون عن أساليب ومكروا مكرا كبارا، بدأوا بأساليب باسم الإصلاح باسم الخداع، فجاءوا بهذا المشروع أو هذه المشاريع التي أشار إليها الشيخ في مقدمته، هي مشاريع إصلاحية في ظاهرها وهي في الحقيقة إفساد كما سنقف على ذلك. لماذا؟ لأن بعض المسلمين انخدع بهذا الأمر، بل حتى بعض ربما طلاب العلم من حيث لا يشعر وقع في شيء من ذلك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها. وهذا الذي يشاهد الواقع اليوم يدرك معنى هذا الحديث. وعمر رضي الله عنه يقول: يهدم الإسلام، اسمعوا لهذه الكلمة من هذا الإمام الصحابي الجليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إيكم في أمتي محدثون فهو عمر. نقول: يهدم الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يعني قد يكون إنسان فيه خير لكن لم يعرف أساليب الجاهلية، خداع الجاهلية، مكر الجاهلية، يساهم في هدم الإسلام. وصدق رضي الله عنه. كيف لو رأى زماننا؟ رأينا ناس أخيار ساهموا من حيث يشعرون أو لا يشعرون. يذكر لي أحد الأخوة قبل يومين قصة، يقول في بلد عربي صدر قانون في تلك الدولة فاجر، قانون فاجر، قانون علماني خبيث، فضج الناس في المسجد يوم الجمعة، فقام إمام المسجد وقال: أقسم لكم بالله أني سمعت الشيخ فلان يقول إن هذا القانون إسلامي. فسكت الناس، ما هو ليس بإسلامي ولا شيء. فيهدم الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلذلك عندما نتحدث عن هذه المشاريع أيها الأخوة، ولذلك أخطر مشاريع الإفساد، لاحظوا وأقول وأنا مسؤول عنها، أخطر، ويجوز أن أقول من أخطر مشاريع الإفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ما كان باسم الإصلاح بعيدا عن الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. والدليل على ذلك أيها الأحبة ماذا قال فرعون، وهو منهج فرعوني قديم: إني أخاف. تخاف ماذا يا فرعون؟ على موسى أو من موسى؟ أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ما شاء الله، فرعون مصلح وموسى يهدم، على لغته طبعا. إني أخاف، شوف الشفقة عليهم وشفقة على هذا الدين اللي عبادته طبعا، أن يبدل دينكم أو أن يظهر، ما اكتفى بهذا، أن يظهر في الأرض الفساد. فإذن هم يطرح، إذن هو يطرح مشروع إصلاحي، وأصرح منها: ما أريكم إلا ما أرى، عنده مشروع إصلاحي، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه الكلمة التي قالها فرعون صحيح قالها بلسان فرعون، لكن يطبقها آخرون الآن بنفس المنهج من بني أمتنا، وهو منهج المنافقين الذي قال عنه، قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذا فساد هذا الموضوع، قالوا إنما نحن مصلحون. ثم يؤكد الله جل وعلا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خطورة ما يعملون. ولهذا أيها الأحبة قلت من مظاهر خطورته هنا أيها الأحبة أن يبينه حذيفة رضي الله تعالى عنه. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن نقع فيه، ثم ذكر الحديث وهو طويل ولولا أن الوقت مختصر لأسرسل، ثم بين أن دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسناتنا. هذا الوصف الدقيق، لا تصوروا أنهم يجون من اليهود ولا من النصارى، من بني جلدتنا، من بني قومنا، ويتكلمون باللغة ألسنتنا بلغاتنا. هم الذين دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه في النار والعياذ بالله. إذن هي مشاريع. وخذوا مثال، فمن الذي يحكم غير ما أنزل الله في بلاد المسلمين؟ هل رأيتم الذي يحكم على كثير من بلاد المسلمين يهودي ولا نصراني؟ ها؟ الذي يحكم في كثير من بلاد المسلمين هم يهودي ولا نصراني؟ لا، فلان ابن فلان ويقول أنا مسلم لكنه يحكم بغير ما أنزل الله. فهو من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا. طيب، من الذي أنشأ كثير من القنوات الفاسدة الفاجرة الآن؟ من أين؟ فاشرها الآن عند أبناء المسلمين. ما في قد، ما أعرف أحد من الأخوان عنده قناة يهودية، وإذا وجد فأعتقد أنه لا وجد له. لكن مع كل أسف قنوات أنشأها أبناء المسلمين بأموال المسلمين. نعم، وهي من أسوأ ومن أشد القنوات فسادا، والله أن أسوأ من بعض القنوات الإفسادية في دول الغرب. ليس لأن الغرب ليس عندهم قنوات إفسادية، لكن الناس حائل اللغة كما تعلمون، وأيضا شعوره أنها يهودية أو نصرانية أو أعجمية أو غير ذلك ما يريدها، لكن لأنها من فلان أو فلان بتتكلم باللغة، وممكن تنقل الأذان والصلاة، نعم، وممكن يكون فيها بعض البرامج الدينية، وهي مفسدة. صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. طيب، من الذي الآن يخلخل الثوابت، وبخاصة في وسائل الإعلام والصحف؟ من هم الذين يخلخلون الثوابت ويقرأ لهم يهود أو نصارى؟ نعم، نحن لا نشك في اليهود والنصارى، لا تحسبون أن جئت أبرئهم، لا، هم من الصف الخلفي، نعم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لكن وجدوا من ينوب عنهم، وجدوا من ينوب. من هم؟ أبناء، من أبناء المسلمين. خلخلة للثوابت، مبدأ الولاء والبراء، مبدأ العقيدة، مبدأ التوحيد، مبادئ. يعني الآن قل أن تخلو صحفنا حتى في هذه البلاد المباركة، كثير من صحفنا قل أن تخلو من خلخلة الثوابت أيضا. وباسم الإصلاح أيضا أيها الأحبة، من الذي يطالب بإصلاح المناهج؟ هل أنا وأنتم ضد إصلاح المناهج؟ لا والله، لسنا ضد إصلاح المناهج، لكنهم يقولون إصلاح المناهج، نعم، وذلك بتجريدها من الأسس الشرعية الذي بنيت عليها. ويطلقون مرة يقولون مناهجنا قائمة على التلقين، ومرة يقولون مناهجنا عجز أولادنا أن يحملوها، مساكين يصيبوا بها شاشة العظام بسبب كثرة المناهج، منهج التوحيد ومنهج الفقه ومنهج التفسير، أما غيرها ما في مشكلة يعني، ولو كانت تحمل بعير باسم التطوير، باسم 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 إلى آخره. من الذي يفعل هذا؟ هم ناس من بني جلدتنا يتكلمون بلغتهم باسم الإصلاح أيضا، كما سيأتي تأكيد لهذا المعنى مرة أخرى. إذن ويطول الحديث، فهم يطرحون مشاريع أيها الأحبة. ولذلك أقول الآن في مخطط رباعي، ممكن أقول ثالوث أو رباعي، خطير جدا، يستهدف الإسلام السني. لما أقول الإسلام السني هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة. من هم هؤلاء الأربعة؟ اليهود قطعا، النصارى، الرافضة، العلمانيون. ولا عندما أقول العلمانيين أقصد العلمانيين أو المنافقين أو الليبراليين، سموهم ما شئتم، يشتركون في ثلاثة الأسماء، فهم علمانيون، ليبراليون، منافقون، يتفاوتون فيما بينهم. رباعي خطير الحقيقة، كلهم يستهدفون هذا الإسلام السني، وبخاصة في هذه البلاد. انظروا الآن فتنة الرافضة التي تحدث الآن، ما عادت الأقنعة، بل يقولون الآن أيها الأحبة، معروف أن التقية عند الرافضة تسعة أعشار الدين. الآن أطلقوا مصطلح جديد من أحد علمائهم وملاليهم، أنه لا تجد التقية اليوم، خاصة في الجزيرة العربية. نعم، هذه حقائق. إذن أيها الأحبة، ولذلك فإن أقول أيها الأحبة، أهمية ارتفاع الوعي لدى الأمة، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، أهمية ارتفاع الوعي لدى الأمة. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لماذا أقول لكم الوعيد للأمة وأنا أحذر؟ سبحان الله، جاءتني رسالة هذا اليوم من أحد الإعلاميين المتميزين وأرسلت رسالة أشكره، يقول القناة الفلانية قناة إسلامية، والله ما نشك فيها ونعرف القائمين عليها فيهم خير وصلاح، يتكلم تنقل عن أحد هؤلاء الليبراليين كلام ولم تعلق عليه القناة، يقول هذا البشير الذي الآن اتهموه بأنه مجرم حرب، يقول أين عقله؟ يريد يواجه المجتمع الدولي، يريد يواجه العدالة الدولية، يريد يواجه سبحان الله الشرعية الدولية. من الذي رسخ عندنا هذه المفاهيم؟ شرعية دولية، عدالة دولية، أي عدالة دولية، أي شرعية دولية؟ طيب كيف مرت هذا الخبر يمر من قناة إسلامية بدون تعليق؟ هم ليسوا محل شك، لكن قلت لكم الغفلة، ولذلك لابد من ارتفاع الوعي. وهذا كلام عمر رضي الله عنه، ينقض الإسلام أو يهدم الإسلام ولا يعرف الجاهلية، ما لا يعني الشرعية الدولية وغيرها كما سيأتي. إذن لابد من ارتفاع الوعي وأن نتحدث في هذا الجانب أيها الأحبة. طيب من أبرز أساليبهم في الإفساد أيها الأخوة، أشرت إلى بعضها وعيدة تكرارا، من أبرز باسم الإصلاح، طبعا كل هذه باسم الإصلاح، فصل الدين عن الدولة وتحكيم غير شرع الله، والواقع الحاضر في كثير من بلاد المسلمين يؤكد ذلك. ولذلك نشأ من هذه الفكرة فصل الدين عن الدولة برامج كثيرة، لكن أشير برنامج واحد تلاحظون حتى في أعلامنا، وإن كنا في بلد الحمد لله يعلن تطبيق الشريعة وتهيمن بالجملة على حياته، لكن أقول هناك عندنا منافقون كما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لا نستغرب، لا يسلم مجتمع منها، لكن لهم الآن صولة وجولة مع كل أسف. من ذلك تضخيم بعض الاختصاصات المادية والتهويل للتخصصات الشرعية. الآن وصل في دولة عربية أخوان كانت قائدة للمسلمين سنوات، إلى أن الواحد يستحي، بل الشيخ في هذه الجامعة في تلك الدولة يستحي يقول ابني في الجامعة الفلانية الإسلامية، لكن يقول ابني طبيب، ابني مهندس. احنا ما عندنا اشكال الحمد لله في طبيب ومهندس، لو ما تحتاج الجميع، لكن تضخيم هذا الامر. الان التهويم من التخصصات الشرعية، وان سوق العمل لا احتاج اليهم، وش سوق العمل هذا اللي ما احتاج اليه؟ انظروا الان الكليات التي انشئت منذ 20 سنة، انظروا كم نسبة كليات الشريعة فيها حتى في بلادنا، وكم نسبة غير كليات الشريعة، بل حتى الكليات الجامعات العريقة بعضها بدأت تزاحم بتخصصات مادية، حتى الجامعات العريقة. فهو ينبع من مخطط، من برنامج ليس عفويا أبدا. أيضا نجد من الإفساد باسم الإصلاح أيها الأخوة، نعم كما قلت تطوير القوانين الشرعية. هم ما يأتون يقولون لا سنلغي الشريعة، لا شوي شوي، هذا البلد كما تعلمون خاصة في مجال القضاء الشرعي كان فعلا قضاء شرعي، الأخطاء من طبيعة من أخطاء البشر، لكن فعلا قضاء شرعي ويشرف عليه علماء ثقات كبار، ما يمكن فجأة يقولون نلغي المحاكم الشرعية ناتي بحاكم قانونية، لا يأتون يقول نطور القضاء. طيب كيف تطورون القضاء؟ نحن مع تطوير القضاء وإصلاح القضاء إذا وجد خطأ، لكن لا، بتقنين القضاء ثم شيئا فشيئا حتى تعلمون ماذا يحدث بعد ذلك. من الذي ينادي الآن بتطوير القضاء؟ الحقيقة لم ينادي به العلماء أول ما نادى به، ينادي به أناس آخرون معروفون بتوجهاتهم وإعلاميون معروفون. ومرة أخرى قل لسنا ضد تطوير القضاء أو إصلاح القضاء إذا وجد أخطاء، لكن وراء الأكمة ما وراءها ولتستبين سبيل المجرمين. ثالثا أيضا باسم الإصلاح أيها الأخوة، في بعض الدول العربية نعم ألغوا المحاكم الشرعية ولم يبقوا إلا محاكم باسم المحاكم للأحوال الشخصية، وحتى هذه المحاكم ألغيت فيما بعد. هذا في دول عربية مرت كانت تحكم بالإسلام، كانت تساس بالقضاء الشرعي، شيء عجيب جدا. أتعلمون في دولة عربية قرأت الدولة الفلانية دولة إسلامية كبيرة جدا، أول من نادى بإنشاء معهد للقضاء عندما كانت المحاكم كلها محاكم شرعية، تعلمون من هو؟ معهد لتطوير القضاء زويمر، هذا النصراني. فلما أنشئ المعهد قال لو أدخلتم فيه المقارنة مع القوانين الغربية حتى تشوفوا فضل الإسلام، فعلا دخلت مقارنة بين القانون الوضعي والقانون الشرعي، بعدين بدأ يخفض من المواد الإسلامية، ثم أيضا قال تقنن الشريعة الإسلامية، قننت الشريعة الإسلامية، ثم شيئا فشيئا قال لا تخفض المواد الإسلامية وتضخم القانون وتنشأ كليات حقوق، وهم الذين إذا تخرجوا هم الذين يعينون في المحاكم وليس من كليات الشرعية، يعينون في تلك الدولة من المحاكم الآن خريجوا كليات الحقوق أي القانونية، أما كليات الشريعة لا، مدرس واعظ. هذا زويمر النصراني معروف مشهور فيما أثر على بعض البلاد الإسلامية. إذن باسم تطوير الجامعات، باسم تطوير الجامعات أضعفوها. طيب نحن ضد تطوير الجامعات؟ لا والله لسنا ضد تطوير الجامعات، لكن هل هذا الذي حدث التطوير؟ دخلت يوم من الأيام على مدير جامعة الأزهر وهو أستاذ من أساتذتنا رجل فاضل، وسلمت عليه فوجدت عنده مقال يكتبه فأراني إياه. نعم، فإذا هو مدير الجامعة، قال أنثوها، عنوان المقال أنثوها. كيف أنثوها يا شيخ؟ كان اسمه جامع الأزهر فأصبحت جامعة الأزهر، فكتب مقال رائع جدا وهو مدير الجامعة ليس خصما للجامعة، لكن يقول نسبة الإصلاح بالنسبة لي محدودة، ما أستطيع ينفذ برامج معينة. دخلت كليات تزاحم، بدل ما كان الأزهر كله كليات شرعية يصدر للعالم الإسلامي ومشارقه ومغارب، دخلت كليات طب، ودخلت وجدت حتى ورأيت في كليات الطب في الأزهر الاختلاط. أبدا والله، يوم من الأيام يا أخوة ذهبت أبحث عن أحد الدكاترة شر، قال لي واحد تجد في الكلية الفلانية، يوم جيت إلى كلية البنات وقفت عند الباب، قال لي واحد انت باب، قال ادخل، تدخل كلية البنات؟ قال لي ايش فيها؟ الدكتور موجود عند البنات. نعم أيها الأخوة، هذا واقع الآن ويجري الآن، والآن بدأت مصائب عندنا في هذا الأمر، نحن لا نتكلم عن بلد معين، بدأت مصائب الاختلاط عندنا. إذن حتى الجامعات بدأ يضعفونها باسم التطوير والإصلاح، فهو تطوير الأزهر، فقال أنثوها. أيضا باسم محاربة، باسم تطوير المناهج، وهذه مرت معركة في بلادنا ولم تنجح إلى الآن والحمد لله كما يريدون، لكنهم لا يأسون، باسم تطوير المناهج هم يقولون تطوير المناهج، فبدأوا يضعفون. وقد حدث شيء من هذا، الحصص الشرعية والمواد الشرعية لا، ويكثرون من المواد الأخرى التي لا نحتاج إليها، بل هناك دعوة لجمع جميع المواد الشرعية في مقرر واحد، وحذفوا فصول في بعض المقررات الشرعية. تجد المادة اللغة الإنجليزية 5 حصص، الفقه والتوحيد في بعض المراحل حصة واحدة. طيب حاجة الناس للغة الإنجليزية أكثر من حاجتهم للتوحيد، للحديث، للفقه، هذا باسم تطوير المناهج وتخفيف هذا الثقل الكبير. ما قالوا تجمع بعض المواد في العلوم أو الإنجليزي، لا، قالوا تجمع فقط مادة واحدة وتخفض حتى ما تثقل على الطلاب في كتاب واحد، هي المواد الشرعية. باسم ماذا؟ باسم تطوير المناهج، ليس باسم هدم المناهج. إذن هذا هو أيضا إفساد باسم الإصلاح. أيضا أيها الأحبة، من ذلك تجد أن هؤلاء أيضا باسم محاربة الإرهاب حاربوا الجهاد. نحن نعم ضد الإرهاب ونحارب الإرهاب، لا يفهم كلامي خطأ، إذا وجد إرهاب أقصد الإرهاب غير الشرعي، لأن فيه إرهاب شرعي ترهبون به عدو الله، الجهاد إرهاب شرعي، لكنهم يقصدون مثلا الذي يحدث من تفجيرات. نعم الذي يحدث من تفجيرات أعتقد أنه هذا لا أحد جرى فيه، بل هو فساد وليس من الجهاد. التفجيرات التي وقعت كمثال في المملكة أنا أعتبرها من الفساد، لا أجامل في هذا، ولذلك يجب فعلا أن تحارب، لكن باسم محاربة الإرهاب حاربوا الجهاد في فلسطين، في أفغانستان، في العراق، في أماكن كره. فلاحظ كيف يستخدمون هذه المصطلحات، بل حاربوا المجاهدين وشوهوا سمعتهم برميهم بأبشع التهم. أيضا باسم محاربة التطرف، لأن في أيضا غير الإرهاب التطرف، وهو في الفكر، الإرهاب يقولون يكون في التنفيذ مثل التفجيرات، لكن التطرف بالفكر مثل الذين قد يكفرون العلماء أو يكفرون بعض الدول الإسلامية، يكفرون من لا يستحق التكفير، هذا اسمه تطرف أو غلو. بدأوا يحاربون العلماء والدعاة الذين هم على منهج الوسطية الحقة باسم محاربة التطرف. لكن أعجبني كلام قديم جدا يمكن أكثر من 20 سنة للشيخ جعفر إدريس حفظه الله، يلقي محاضرة قال الآن أنتم تحاربون التطرف، هذه المعصة لها طرفان وهذا وسط، أليس كذلك؟ أنتم حاربتم طرف واحد فقط في رأيكم، لكن تركتم الطرف الثاني. إذا كنتم صادقين حاربوا التطرف هنا وهو الغلو، وحاربوا التفريط وهو التنازل وهو الفساد المخدرات. لماذا حاربتم طرف إذا كنتم صادقين باسم التطرف؟ ما في شيء إلا له طرفان، كطرفي الوادي، كجنبي الوادي. الوادي له وسط وله جانبان، حافتي الوادي. أنتم حاربتم أو جانب وتركتم جانب آخر. لو كنتم صادقون، لو كنتم صادقين لما فعلتم ذلك. إذن أيضا باسم أيها الأحبة، باسم الحرية أخرجوا المرأة من خدرها وجعلوها تتمرد على تعاليم ربها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأساءوا لقوامة الرجل عليها. هذا سأذكر لكم قصة وأرجع. يقول أحد الأخوة: ذهبنا إلى بلد عربي إسلامي عريق، فذهبنا نزور الشيخ فلان من كبار مشايخهم أعرفه. يقول لما رجع ذهب ليأتي لهم بكراماتهم، يعني من ضيافة، فرجع وهو يبكي. قلنا: لماذا تبكي يا شيخ؟ قال: أمر داخل البيت. بس يا شيخ يقول أحين عليه. قال: دخلت وإذا ابنتي وزوجتي لبستا أحسن الملابس يريدان أن يذهبا إلى السينما. يقول: أعوذ بالله شيخ، تمنعهم؟ ولا ما منعتهم؟ قال: كيف أمنعهم؟ لو منعتم لرفع السماعة على البوليس أو على الشرطة، وأخذت أنا للشرطة وهم يذهبون، وأسأل الله أن لا تروا هذا اليوم. نعم، هذا كلام الشيخ. قبل سنتين كنت في دولة خارجية، طبعا هذه الدولة بعيدة عنا، هي من دولة إسلامية قريبة من قلوبنا لكن بعيدة بالمكان. الآن دولة خارجية ملاصقة للمملكة، والله رأيت شيخ، أنا الذي رأيته في ذلك يبكي يبكي. قلت: ماذا تبكي؟ قال: أعلن الآن تلفون أي فتاة أو شاب يعترض عليه أهله بما يريد يتصل، ويأتي البوليس أو الشرطة ويعتقلون الأب أو الأم ويذهب الولد بما يريد. يزحف الأمر. نعم، هذا باسم الحرية. طبعا الحرية سلاح، نبقى الإسلام يتشوف الحرية لا شك، الإسلام يمارس الحرية. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا، هكذا يقول عمر رضي الله عنه. إذا وجد مملوك وهو ملكه شرعيا يحرص الإسلام بكل الوسائل على تحريره، ولذلك أكثر الكفارات فيها تحرير رقبة، إن لم تكن كل الكفارات فيها تحرير رقبة، وفي وسائل، لكن الحرية التي يزعمون شيء آخر. ولذلك ما الذي حدث؟ مرة يطرحون قيادة المرأة عندنا في بلادنا للسيارة باسم الحرية، ومرة يطرحون الاختلاط، وقد وقع هذا اللي قلت لكم قليل، موجود في المستشفيات، موجود في الطائرة، موجود في بعض المجالات، ويزداد نسأل الله السلامة والعافية في بعض المطاعم باسم الحرية. أيضا بدأت باسم الحرية تتولى قيادات عليا، وقد أصدر شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن عباد مذكرة عن مشروع عدم مشروعية أو عن حكم تولي المرأة للقيادات العليا أي الولاية، وبين فيها. والعجيب أن الشيخ، ولا عجب في ذلك فهو شجاع في الحق، نص على من هو الذي وراء هذه المشاريع، وتحدث أن العلمانيين هم الذين وراء هذا الموضوع. أنصح الأخوة بقراءة هذا البحث، عالم إمام معروف الشيخ عبد المحسن، أحد أساتذة الذين رئيس الجامعة الإسلامية سابقا، ثم هو الآن في أحد الكبار العلماء في المدينة. نعم، وهو رجل معروف مواقفه شجاع وعلمي بالأدلة والكتاب والسنة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، المرأة لها مسؤوليتها. ما اعترضنا على وجود ولايتها في البيت ولا على إدارة مدرسة ولا على، لكن الآن في محاولات أكثر من ذلك الآن. فلذلك الشيخ نطق بالحق في وقته، حفظه الله من كل سوء. إذن هؤلاء باسم الحرية وباسم الإصلاح وباسم أن نصف المجتمع معطل، وهي دعاوى كاذبة، دعاوى كاذبة. هل تعلمون أن النساء في التعليم عندنا، وهذا مشروع طبعا، أكثر من الرجال؟ لكن أن تكون الأمور تتولى شيئا فشيئا وثم تتولى على الرجال، وهذا الذي قصد الشيخ، أن تكون المرأة مسؤولة عن الرجال، كيف يكون هذا؟ هذا كلام الشيخ باسم الإصلاح، ولا يطرحون هذا الأمر باسم الحرية، باسم هكذا، ما يقولون لا باسم الفساد. لا أيها الأخوة، ما الذي جنى الاختلاط الذي الآن يجري في بلاد المسلمين وقد ذاقوا منها الويلات، وبدأ وله مظاهر في بلادنا، مع أن تعليمات الدولة وتعليمات مجلس الوزراء صريحة بمنع الاختلاط، لكنهم يا أخوان لا يملون ولا يكلون ويحاولون ويتحايلون على هذه الأنظمة. وإلا فهناك لو أردنا مجلد من القرارات الملكية ومجلس الوزراء التي تمنع الاختلاط في الدوائر الحكومية وفي مجالات، لكن ما مدى نسوة التطبيق؟ تنقذ عروة عروة على أساليب المنافقين والعلمانيين، وكلما استلم بعضهم منصبا حاول أن يفعل ما شاء، حتى أصبحنا نرى من يستقبل النساء بحج نادي ويدعم هذا النادي من النساء، يستقبلهن رجل. نعم أيها الأخوة، هذه مظاهر لابد أن نقف عندها. أعطيكم مثال عن موضوع الاختلاط. من آثار الاختلاط وتحرير المرأة في أمريكا، وجد عام 1960، لاحظوا الرقم 1960، وجد 224 بالألف، لاحظ 224 بالألف أولاد غير شرعيين، يعني قرابة الربع أولاد غير شرعيين. سبب ماذا؟ سبب الاختلاط. وفي عام نعم يعني كل يعني من مواليد من 1000 مولود في أمريكا عام 1960، من 1000 مولود 224 غير شرعيين، يعني أولاد زنا. هذا المعروف طبعا، هذا المسجل رسميا، وتعرفون في أشياء غير مسجلة رسميا. طيب في عام 84، يعني بعد 24 سنة، نعم في أمريكا أيضا، ووصلت الرقم المسجل في أمريكا من كل 1000 مولود في أمريكا 770 غير شرعيين. كم بقي؟ 230، الله أعلم عاد كم نسبة الصحيح. هذا مسجل رسميا 770 غير شرعيين، يعني أولاد زنا عافاكم. و230 هم يقولون يعني على الأقل مسجل اسمه يأتي به والد أو أمه، والله أعلم متى نسبة ذلك. طيب هنا يريدون يلحقون، يقولون في أمريكا الأمر خطير، اسألوا الهيئات، اسألوا المحاكم عن المشاكل التي نشأت بسبب الاختلاط ودعاوى هؤلاء. أيضا من أساليبهم في الإعلام أيها الأخوة، لازلت أتحدث عن أساليب حتى أكون على وعي، لأن مجرد طرح الأساليب كافي للبيان. من أساليبهم وبخاصة في الإعلام تشويه الإسلام والحقبة الناصعة في تاريخنا، يعني الحقبة الناصعة في تاريخ، لاحظوا في الإعلام تشويه الإسلام والحقبة الناصعة في تاريخنا، مثل وصف تلك الحقبة أي تاريخ السلف ومن بعدهم وحياتنا، الحقبة السوداء، الظلامية، التخلف، الجمود، الرجعية. هل تعرفون أن أحد هؤلاء المشهورين وهو موجود الآن ومتنفذ، أتعرفون ماذا قال؟ قال إن بلادنا، يقصد الجزيرة المملكة، تعيش في الظلام منذ 3000 سنة. طبعا تصوروا، نعم، وهو الآن شخص له نفوذه وله مكانته، وهذه قصة معروفة طبعا. إن بلادنا لم ترى النور، يعني لم ترى النور منذ 3000 سنة، وهذه كفاية، وهذا في الإعلام متكرر أيضا. وأيضا تشويه صورة العلماء والدعاة، مرة معقدين متشددين متزمتين ضد التطور حتى تشوه سمعتهم. في المقابل ترسخ مصطلحات تمجد الغرب وتثني على فترة الاستعمار لبلاد المسلمين. طيب ما الذي يحدث في الإعلام؟ يقولون عن هذه الفترة عصر النهضة، هذا عصر الاستعمار، عصر التنوير، الحضارات الغربية، العالم المتقدم، العالم الحر، تكرارها يخدع أبناء المساكين ويرون نظرة إعجاب لهؤلاء. أيضا وفي نفس وقته تشويه واقع المسلمين باستغلال ظروف فرضها الاستعمار نفسه على بلاد المسلمين، فيقولون بمصطلحات العالم النامي، العالم الثالث، العالم المتخلف، ونحن طبعا داخلين نروم من هذا العالم. فتكرار الأعلام لهذه المصطلحات يؤثر على أبنائنا وعلى أفكارهم. أيضا أيضا ربط الغرب بقيادات، هذا كله في وسائل الإعلام، بقيادات الغرب عبر مؤسساته الاستعمارية، مثل ترسيخ هذه المفاهيم الشرعية الدولية. أبدا، الشرعية حتى بعد نفسها خلاص، الشرعية الدولية كأنها شريعة الله، الشرعية الدولية، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، وترسخ هذه المفاهيم. ماذا في هذه المجتمعات مع كل أسف؟ إذن أيها الأحبة، من أساليبهم أيضا التضييق على المؤسسات الإصلاحية والقضاء عليها، وبخاصة المؤسسات الخيرية في الأمة، وذلك باسم اتهامها بدعم الإرهاب، سواء كانت إغاثية أو تعليمية أو غيرها، وهذا واضح. الآن المؤسسات الخيرية ضيقت، اسأل إخواننا في المؤسسات الخيرية، كانوا يدعمون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الآن ما يستطيعون، ما يستطيعون. بل أيضا من أبراز وسائل إصلاحهم كما يدعون، وهو إفساد، إبراز زعامات وبطولات جوفاء، بطولة الممثل فلان، المغني فلان، أيضا بدلا أن يكون الاهتمام في العقل أصبح للقدم، فلان اللاعب بطل، فحتى أصبح أبناؤنا يعرفون من اللاعبين وأرقامهم ما لا يعرفون عن علماء الأمة. وأذكر في مسابقة سئل أحد الشباب هل تعرف محمد عبد الوهاب؟ قال لي الموسيقار المعروف. طبيعي لما يرى في الإعلام ويرى يعني صحيح. يبقون هؤلاء بينما علماء الأمة ما يعرفون عند كثير من الناس، اللاعبون هم اللي يعرفون. الآن انظر تدخل عند الحرم، والله أدخل أكثر من محل وكل مباريات عند الحرم إلى قبل يومين مباريات فنادق طيبة بلوى يا إخوان بلينا بها. أنا لست ضد الرياضة المنضبطة، وقد تحدثت عن هذا في لقاء ما، لكن الذي يحدث شيء آخر، فأصبح أبناؤنا ما يعرفون العلماء الأمة. نعم، وأصبح في جهل والعياذ بالله، وأمور محزنة بسبب الإعلام. انظر كل جريدة كم أكثر الصفحات في الرياضة لهدف طبعا مراد، فهذه أيضا باسم مشاريع الإصلاح. إذن هذه مأساة نعاني منها. بعد ذلك أيها الأخوة، ما هو الموقف من هؤلاء المفسدين؟ من الموقف هؤلاء المفسدين أنبه كل واحد منكم وكل من يسمع هذا الكلام، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، ما القاعدة؟ قاعدة: من لم يساهم، من لم يكن مصلحا أو يساهم في الإصلاح بلا عذر فهو مفسد أو داعم للإفساد والعياذ بالله. قد تكون الحكم صعب شوي، سأعطيكم الأدلة من الكتاب والسنة. أقول من لم يكن مصلحا أو يساهم في الإصلاح، يعني لم يساهم بدون عذر، فهو مفسد أو معين للإفساد شاء أم أبى. طيب، في قاعدة كونية: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فالذي لا يتقدم يقينا هو يتأخر، والذي يتقدم بالإصلاح الشرعي الصحيح وإلا فهو يتأخر أن يقع في الإفساد. ما في وسط، ما في جزيرة وسطية، ما في لجنة هنا. طيب، من الأدلة على ذلك يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مفسدون، كانوا ما لا يتناهون عن منكر فعلا، يعني بعضهم ما وقع في المنكر لكنه لا ينهى عن المنكر، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. أيضا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لاحظوا الآيتين في سورة الأعراف، في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وفي آية القصص: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وتفسير هذه الآية حديث أم سلمة وقيل زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. آيات النجاة كلها التي جاءت بالقرآن خاصة بالمصلحين، تدبروها في القرآن. أذكر منها واحدة: أنجينا الذين ينهون عن السوء، أي يواجهون هؤلاء المفسدين تحدثت عنهم بالسبل الشرعية.
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في تفسير لا يضركم من ظل إذا اهتديتم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. صححه الترمذي والمقدسي في المختارة. فالذي لا يأخذ على يد الظالم، ومن أظلم من الناس؟ هؤلاء المفسدون كما قلت. نعم أيها الأحبة، ويقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي الذين باشروا الظلم. ويفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم، يوضحه حديث السفينة. في ناس ما لهم، لكن إذا لم يأخذوا على يد السفينة وعلى يد الظالم قرقت السفينة. إذن الذي لا يباشر الإصلاح ولا يساهم في الإصلاح فهو داخل في هؤلاء ولو في الدنيا ويبعث على نياته. لكن يستثنى من هؤلاء من قال الله فيهم في المستضعفون، كما بين الله جل وعلا في سورة النساء:
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ف فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
أما ما عدا ذلك، طيب هل كل الناس الآن مستضعفون؟ الحمد لله نحن في خير وفي قوة، ويا أخوان الآن بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلد معزز مكرم، طلاب العلم لهم مكانة، الدعاة لهم مكانة، هذا هو الواقع يا أخوان. أنا ما أتكلم عن حالات شاذة أو استثنائية. إذن ما هو العذر للذين ساكتون عن هذه البرامج وغيرها؟ ولذلك كم سرني، سمعت البارحة خبر في إحدى وكالات الأنباء أن عدد من هذا البلد من جدة قدموا لولي الأمر لخادم الحرمين عريضة، وعدد كبير من الناس يطالبون فيها بإيقاف برامج السينما. وهذا الحقيقة هذا الذي ندعو إليه. الحمد لله أتوا البيوت من أبوابها، ما قاموا لا بمظاهرة ولا أحدثوا شغبا، قدموا عريضة احتجاج لولي الأمر لخادم الحرمين. فما الذي يمنع أن يقدم لأمير المنطقة أو للمسؤولين أو للوزراء؟ هذا هو الطريق المفتوح، هذا هو الطريق الصحيح. إذن نحن ندعو إلى تطبيع الاحتساب كما سآتي إن شاء الله وأذكر إن تيسر الأمر. أيها الأخوة، مع هذا الفساد الذي يجري في الأمة وهذا الاستهداف لبلادنا لوقع الخلخل حتى في الأمن من الرافضة وأمثال الرافضة، وبرامج الإفساد التي يقوم بها العلمانيون والليبراليون والمنافقون باسم الإصلاح، بعضها ظاهر وبعضها له خطوات، لا بد أن ننطلق من هذه القواعد المهمة جدا، وإلا قد يقع اليأس أو الاستعجال كما وقع من بعض شبابنا هداهم الله، أو التنازل كما وقع من بعض طلاب العلم. ثلاث حالات: إما ييأس الإنسان ويقول خلاص عم الفساد، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، أو بعض الشباب يتعجل ويتصرف تصرفات غير حكيمة، وهذا حدث ويحدث وهذا خطأ، أو بعض طلاب العلم تنازلوا، حتى ترى بعض البرامج التلفزيونية بعض طلاب العلم ما يعرف يقول حرام. نعم أيها الأخوة، طيب لا بد من نهج الوسط، ونرسخ منهج الوسط وننطلق من القواعد التالية. أولا، القاعدة الأولى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين، فاطمئنوا، هؤلاء المنافقون العلمانيون الربراريون الرافضة اليهود النصارى مفسدون، والله لا يصلح عمل المفسدين. وأيضا يقول الله جل وعلا: نعم، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك، جملة اسمية، نجزي المفترين، هؤلاء مفترون، اطمئنوا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. استخرج منها شيخنا العلامة محمد بن تيمية 6 فوائد، لا أتسع الوقت لذكرها. هذه الآية العظيمة: نقذف بالحق على الباطل، هذا باطل، حتى ولكم اسم الإصلاح هو إفساد، فلننطلق من هذه القناعة. وإذا قوله تعالى:
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
يقول العقاد: الباطل كالجدار المائل، يحتاج أن يضع يده عليه يسقط، لكن إذا ما وجد أحد يضع يده عليه أو رفضه من الجهة الأخرى سيبقى. وهذا الواقع الآن، بعض الباطل يرفض، يعان، يؤسس له، يدعم، هنا الإشكال. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولا تيأس من روح الله، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. نعم، خطأ منطق لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، بل المنطق الشرعي: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن والله مع الصابرين. قبل أن أبدأ في ما يتعلق بالموقف، وقد أشرت طبعا إلى القواعد التي يجب أن ننطلق منها، قواعد قرآنية، قواعد من السنة لا بد أن ننطلق منها بأجل أن نصل بإذن الله إلى الحق بعيدا عن الاستعجال أو اليأس أو التنازل. هناك أيها الأخوة بس إشارة، هناك مفسدون في تاريخ هذه الأمة يعتبرون أئمة في الإفساد. طبعا الأئمة كما يكون عن الخير وعن الشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كما في سورة القصص عن فرعون. نعم، يقدم قومه يوم القيامة. نعم، فالإمامة تكون في الخير وفي الشر. منهم ابن أبي، عبد الله بن أبي ابن أبي سلول، رأس النفاق، هذا هو المؤسس للنفاق، لحركة النفاق، وعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ابن سبأ المخطط للفتن والافتراق، وهو يقف وراء الفتن التي حدثت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ابن أبي دؤاد، وهو من رؤوس الاعتزال، والذي قال بخلق القرآن وحمل المأمون. نعم،
فعلى ما فعل وإيذاء أهل السنة ورأس أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. وشيخ الإسلام له كلام في المأمون مهم جدا الحقيقة من ما يتحمله من وزر ومما ذكر شيخ الإسلام. انظروا بعد النظر شيخ الإسلام يقول عن المأمون ليس فقط لأنه قال بخلق القرآن أو الاعتزال، قال بما أدخل من ثقافات غربية على بلاد المسلمين. الثقافات اليونانية أدخلها المأمون، نعم. فيقول ما حدث للأمة من فتن وشبه وغيرها يتحملها المأمون. والعجيب أنه يقعد بلسان هؤلاء الذين يدعون الإصلاح أنه من الحركة التنويرية، من التنويريين، من العقلانيين، يعتبر المأمون. وشيخ الإسلام يعتبرهم من أئمة الضلال الذين أدخلوا الفكر اليوناني على المسلمين وأساء إليهم، فاختلطت كثير من العقائد وتشابهت، ثم دعم الاعتزال حتى مات. عدو الله الطوسي يسمى نصير الدين الديسي، هو حقيقة عدو الدين الطوسي الرافضي المعروف الذي ساهم في معركة بغداد عام 656 وقتل الملايين أو مئات الآلاف بسبب خياناته. مصطفى كمال، ما أقول أتاتورك، أخوانا أتراك يقول لا تكونون أتاتورك، كلمة أتاتورك يعني تعني أبو التركم، يقول ليس أبلنا. هو الحقيقة مصطفى كمال وهو يهودي معروف، وهو الذي أسقط الخلافة العثمانية، وهو الذي أدخل العلمانية في بلاد المسلمين. هدى شعراوي وسلامة موسى، هؤلاء اللي تولى موضوع الحجاب، وبالذات هدى شعراوي ذهبت إلى فرنسا محجبة، فاستقبلها أبوها وهي راجعة وهي تنزل في الإسكندرية من الباخرة، فوجدها قد نزعت الحجاب فهرب ولم يستقبلها غضبا عليها، وأصرت حتى حدث ما حدث من نزع الحجاب، وإلا في الأصل كانت الحجاب والسائد في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين. الخميني في العصر الحاضر، وهو الآن رأس الفتنة الموجودة، ومع كل أسف أنه لما قامت ثورة الخميني خدع بها بعض المسلمين، حتى بعضهم راحوا يهنونه ويدعون أنه إمام للمسلمين. كلا وحاشا، هذا وقت ثورة الخميني، كيف يكون، كيف خدع؟ والله ما نشك في طيبتهم وخيرهم، لكن جهل، جهل الحقيقة أوقعهم في هذا البلاء. أسئلة كثيرة جاءتني الآن من أسئلتكم تقول ما العلاج؟ أنا أطرح العلاج بما يتيسر وأعطي الوقت. يقول شيخ الإسلام ابن القيم أعظم إصلاح هو التوحيد، وأعظم فساد هو الشرك، وآية القرآن صريحة في هذا على كل حال، فاستنبقتها من القرآن. إذن نأخذ منها قاعدة، أي دعوة فردية أو جماعية أو حركة إسلامية انظروا مدى قربها من التوحيد أو بعدها من التوحيد. ما أقول قربها من الشرك، حاشاهم من الشرك، لأن الحركات الإسلامية بالجملة نقول بعيدة عن الشرك، قد يقع أحد في أخطاء معينة، لكن انظروا قربها من التوحيد. ما مدى نسبة التوحيد في مناهجهم، في جامعاتهم، في مدارسهم، في جلساتهم؟ قد تكون هناك جلسات لا يعنى فيها بالتوحيد الخالص، بل قد يكون فيها الخلط، بل بعض الدعوات يختلط المبتدع بغيره. فلذلك سر نجاح الدعوات في قربها من التوحيد، وهي دعوات الأنبياء. فما من نبي إلا دعا قومه للتوحيد، وأتباع الأنبياء يجب أن يكونوا كذلك. وكثير من الجماعات الإسلامية من أسباب فشلها ضعفها أقول في جانب التوحيد، وهي مع أنها قامت للإصلاح على كل حال، لا نشك في ذلك، وهم طيبون أخيار، لكن ضعفت مناهج التوحيد لديهم، في مناهج ضعيفة، فلهذا حدثت مصائب ومشكلات لا تخفى على أمثالهم. أيضا من الواجب لمواجهة برامج الإفساد فضح خطط الأعداء والمتآمرين معهم من أبناء الأمة. نعم، منهج القرآن واضح في فضح المنافقين واليهود والنصارى. طبعا الرافضة يدخلون، الذين يعلنون الإسلام يدخلون في المنافق. أخ أرسل لي سؤال يقول أنت يقال أنك تكثر من نظرية المؤامرة. سبحان الله العظيم، القرآن مليء في هذا الأمر. أنا أرى الاعتدال في هذا الموضوع، ألا ننكر المؤامرة ولا نجعل كل أمورنا في المؤامرة. أما وجود المؤامرة في القرآن، وإن كان ومكروا مكرا كبارا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه كلها نظرية المؤامرة في الأعداء. لكن حتى لا نحمل أعداء كل شيء، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كلهم عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه آيات صريحة أن تحملنا نحن المسؤولية حتى ما نحملها الأعداء. فالاعتداء في موضوع المؤامرة، هناك من يرى، بل هي العجيب، من يرى أن ننفي المؤامرة حتى نجعل الأعداء يشتغلون ونحن في غفلة عن مؤامرة ظاهرة. أذكر لكم قصة طريفة. أحد الأخوة يوم من الأيام معه
سورة المخابرات الأمريكية CIA. قال هذه سورة ماذا؟ قال المخابرات الأمريكية المبنى. كم ميزانيته؟ ميزانية المخابرات الأمريكية أكثر من ميزانية 10 دول. قال طيب هذا المبنى أو هذا CIA تنتج سيارات؟ قال أحد لا. طيب تنتج باخر؟ لا. تنتج خبز؟ قال لا. قال تنتج حذاء؟ لا. وش تنتج؟ مؤامرات، كل شغلها مؤامرات وتصدق. هذا الواقع. لماذا نحن ننكر نظرة المؤامرة؟ فالسي آي آي هو من يتبعها كلهم نظرة مؤامرات، يكيدون كيدا وإن كان كيدهم مكرهم من تزول منه الجبال. كيف ننكر؟ هذا فقدان عقل الذي ينكر المؤامرة. لكن أن نحمل الأعداء كل شيء، لا، على ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم سيقولتم أن هذا كل عند أنفسكم. الاعتدال في هذه النظرية. إذن نقول فضح خطط الأعداء ومؤامرات الأعداء بالضوابط الشرعية، لأن هناك مع كل أسف من يخطئ، وبخاصة في المنافقين. أنا أرى عدم التركيز على الأسماء والبعد عن ذكر الأسماء إلا من أحدث حدثا معينا، ولذلك القرآن ليس فيه اسم منافق واحد، صح في وسط بعض المنافقين، وفي السنة ما في إلا من أحدث حدثا معينا، بل أسماء المنافقين لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبو بكر ولا عمر، ما أخبر فيها إلا واحد من الصحابة، من هو؟ حذيفة. حتى يأتي عمر يقول يا حذيفة هل عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ انظروا، صادق في سؤاله، يعني خشية، ولا هو قد شهده النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، خوفه من النفاق. أدركت 30 من، يقول ابن أبي مليكة، 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ونحن كأننا في أمن من النفاق. نعم، فالقضية الحقيقة فضح المنافقين بصفاته، بس يكفي اقرأ سورة براءة، هو منهم ومنهم سورة المنافقين. السور المدنية أغلبها فيها فضح للمنافقين، حتى تسمى سورة براءة سورة العذاب، وتسمى الفاضحة، مع أن ما فيها اسم منافق واحد. هذا منهج القرآن حتى ما نقع في إشكالات نحن في غنى عنها. أيضا أيها الأخوة، مما نواجه به هذا المشاريع الإفساد قيام المشاريع المؤسسية المدروسة. أولا منها البناء التربوي المؤصل على منهج الوسطية، الكتاب والسنة، ولا عذر لأحد في ذلك. التربية أيها الأخوة خيار استراتيجي في كل الأحوال. الأنبياء يبدأون دعواتهم بالتربية، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس 3 سنوات يدعو سرا يربي صحابته، ثم أعلن دعوته واستمر يربي حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم. الربانيون الأحبار، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قال العلماء الربيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، والأحبار هم الذين يربون الناس بكبار العلم. إخواننا في روسيا ما حافظوا على دينهم أيام الشيوعية 70 سنة إلا من خلال التربية. إذن المرأة تسأل ماذا أفعل؟ التربية. ولك أنا أرى من أفضل مجالات المرأة هو التربية، تربي أولادها، تربي أجيال المسلمين. وهذا المجال الحمد لله عندنا في بلادنا مفتوح الحمد لله، كما قلت لكم في التعليم النساء أكثر من الرجال كما ذكر لي أحد المسؤولين. هذا هو التربية، وهذا مجال المرأة. لسنا ضد عمل المرأة إذا كان في مجالها الشرعي إطلاقا، لا يفهم هذا، لكن في مجالها الصحيح وليس في غير مجالها. 2 بعد البناء التربوي المؤصل إقامة المؤسسات المدنية التي تخدم المجتمع. نحتاج إلى مؤسسات تخدم المجتمع في الإغاثة، في العلاج، في الدعوة، في كل شيء. لماذا نضع اللوم دائم والمسؤولية كلها على الدولة؟ الدولة لا تستطيع أن تفعل كل شيء. المجتمع توسع، فالدولة تأذن وتسمح بمؤسسات تخدم الناس وهي موجودة الحمد لله، فلنبادر لإقامة هذه المؤسسات خدمة لديننا وبلادنا وعقيدتنا وحماية لأجيالنا. ثم ميزة هذه المؤسسات يا أخوانا معلنة واضحة تحت إشراف جهات رسمية أيا كانت، فلنساهم. ما الذي يمنعك أن تقيم عملا مؤسسيا؟ هذا الحقيقة أنا أعتبره من البرامج المهمة جدا، إقامة المؤسسات. يكون فيها قد تكون برامج إعلامية أو دعوية أو إغاثية أو غير ذلك، خدمة الزوجين، الزواج، عندكم في جدة من السابقين لمشروع الزواج كما تعرفون، وانطلق من جدة إلى غيرها من المدن وزوج الآلاف والحمد لله، هذه خدمة عظيمة جدا. برامج الإغاثية، بعض المؤسسات الإغاثية أقصد المستودعات الخيرية يتبعها قرابة 100,000 شخص، وهي مدنية قائمة على تبرعاتكم وأمثالكم. فهذا أيضا ما نواجه برامج هؤلاء، لأن هؤلاء أيها الأخوة لا ينزلون للميدان، ما ينزلون للميدان، إنما في الإعلام، في بعض المسؤوليات، في غير ذلك. الميدان ينزل له الأخيار الصالحون من أمثالكم. وعندما أقول المجتمع المدني، لا مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، لا اصطلح الغرب، مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم إقامة هذه المؤسسات وهذا العمل الذي يخدم الناس كما هو نصوص القرآن. أيضا أيها الأحبة، الاحتساب على كل ألوان الفساد، وأنا في هذا المقام أدعو إلى تطبيع الاحتساب. لا تكون الاحتساب مسؤولية الهيئات فقط أو مسؤولية العلماء فقط أو طلاب العلم فقط، مسؤولية كل واحد، كل مسلم عليه مسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من رأى منكم، ما قال من العلماء ولا من كبار الصحابة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب إذا لم نستطع، كثير والله من المنكرات ما نستطيع نغيرها بيدها، وأنا أرى أيضا أن ما تغيرها بيدك. طيب فبلسانه، الحمد لله في بلادنا لا عذر لأحد في رأيي، قد تبقى حالات استثنائية، أما لا عذر أحد أن يغير بلسانه. يدخل على أكبر مسؤول في البلد، والله هذا مجرب، يدخل على خادم الحرمين، على أمير المنطقة بحكمة وبأسلوب طيب، وسيجد الاحترام والتقدير، يقدم له نصيحة، يتكلمه، ولا يرى إلا الخير بإذن الله، بشرط أن يلتزم بالضوابط الشرعية. طيب من رأى فليغير بيده. طيب نقول الذي ما نستطيع، صحيح من جهات المسؤولة، فبلسانه. طيب إذا لم يستطع، وهذه حالات فردية الآن وقد توجد في بلاد أخرى، نقول فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو ليس وراء ذلك حبة من خردل. نعم، فعلينا أن نطبع الاحتساب في بيوتنا، في مجتمعنا، في أسواقنا، الصغير الكبير، ما ننتظر لجهات معينة تطبعه. أيضا إيجاد كيف نواجه هؤلاء. هؤلاء أوجدوا قيادات علمانية ليبرالية، وتبع الناس بالإعلام وبغير الإعلام، بالكتابة، بغير أمور كثيرة. الأمة تحتاج إلى قيادات علمية تقود الأمة كما كان علماؤنا السابقون واللاحقون وموجودين فيهم من الخير العظيم. كيف كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ كيف كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله؟ كيف كان الشيخ الألباني؟ كيف كان علماء الحمد لله ولا يزال في البقية خير، بس لكن ما يكفي إيجاد قيادات علمية تقود الأمة للخير، لأن الناس إذا لم يجدوا هذه القيادات، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يا أخي ابنك هذا لماذا لا يكون قائد المسلمين في فن من فنون العلم والمعرفة التي ينفع مجتمعه فيها؟ نحتاج إلى أمثال هؤلاء. الأم نقول لها ربي ابنك ليكون كذلك. أيضا مما نحتاج إليه أيها الأحبة، توحيد الأمة على كلمة سواء، والحذر من اختلاف القلوب المؤدي إلى الفساد والإفساد الظاهر والباطن. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أعظم ذلك نبدأ بالعائلة بالمجتمع. يقول الله جل وعلا هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وماذا؟ وتقطعوا أرحامكم. الذي يريد يجمع الناس يجمع أهله أولا، يجمع بيته أولا، يجمع عائلته، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم ينطلق شيئا فشيئا يوحده. بلادنا الآن تحتاج إلى وحدة الكلمة أمام هؤلاء المجرمون من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين والليبراليين، تحتاج وحدة كلمة. الخلاف شر أيها الأخوة، كما قال ابن مسعود، هذه الكلمة من ابن مسعود رضي الله عنه ذهبت وبلغت مبلغا عظيما، وذكرها البخاري في صحيح، أو ذكرها ابن حجر في فتح الباري. نعم، الخلاف شر. لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه قال كيف تصلي خلف عثمان أربعا وأنت في مكة وحاج تقصر؟ قال الخلاف شر فجعلوها أمامكم. الخلاف شر أيها الأخوة. ولذلك فأيضا من سبل الإصلاح أيها الأحبة أن نضع هذا الحديث أمام أعيننا. حديث سأذكر لكم، احفظوه وكلكم أو أغلبكم يحفظه وطبقوه. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنه لمن قال لهما كلام وهو الصادق المصدوق الذي أعطي جوامع الكلم عجيب، قال بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم بشرا ولا تنفرا، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. وفي رواية بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. لو أخذنا بهذا الحديث لوجدنا عجبا، ولو طبقنا هذا الحديث في شؤوننا لحمينا بلادنا. هناك من يريد يستهدف هذه البلاد في أمنها، في استقرارها، في عقيدتها. الرافضة ماذا يريدون الآن في الحرمين؟ ماذا يريدون من هذه البلاد؟ غيرهم أيها، انظروا ماذا فعلوا في العراق، انظروا ماذا يفعلون في بلاد أخرى، انظروا ماذا يفعلون في إيران. يا أخوان، إيران بلاد سنية إلى سنوات قريبة. الآن لا يوجد في طهران وفيها أكثر من مليوني مسلم، لا يوجد فيها جامع واحد أو مسجد واحد. نعم، مضايق عليهم. إن لم نتوحد الحقيقة كلمة واحدة، هذه البلاد المباركة والله ما ندري ماذا يحدث. مسؤوليتنا عظيمة في هذا الأمر، محافظة على دينها وعقيدتها واستقرارها وأمنها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأخيرا أهمية الدعاء والالتزام بآداب الدعاء، وخلاف ذلك هو فساد في الأرض. ولذلك جاءت الآية كما قرأ الشيخ: ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. جاءت هذه الآية وسط الدعاء. من أعظم سبل الإصلاح هو الدعاء في أصوله، ومن أعظم سبل الإفساد مخالفة منهج الدعاء. بهذا بإذن الله أيها الأحبة نحقق ما يجب علينا. أطلت عليكم فمعذرة أيها الأحبة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وقلوبهم، وسدد رأيهم ورميهم وسهامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالمعتدين الظالمين الكافرين من الكفار والمشركين واليهود والمنافقين وأذنابهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجل السحاب وهذا المثال، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم، وأقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في فلسطين والعراق وفي الشيشان وأفغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفوق كل أرض وتحت كل سماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.